يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا أن الديات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالديات من ذوات الأنفس، فإذا كانت الجناية بالقتل فإن الدية تكون كاملة. وأما القسم الثاني فهو الجناية على ما دون النفس. وتقدم بيان الديات إذا كانت من ذوات الأنفس، متعلقة بذوات الأنفس، بينا فيها دية المسلم والكافر على اختلاف أنواع الكافر، وكذلك أيضا دية الرجل والمرأة ودية الجنين. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في بيان الدية المتعلقة بما دون النفس، وما دون النفس انقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بما دون النفس، انقسم إلى أطراف وغير الأطراف. فالجناية إذا كانت على الأطراف، مثل أن يقطع عضوا كاليد أو الرجل أو الأذن أو الأنف ونحو ذلك، وإما أن تكون جناية على منفعة الطرف أو جناية بالشجاج أو الكسور، فهذه كلها تتعلق بالجناية على ما دون النفس. والديات إذا بحثها العلماء رحمهم الله في ما دون النفس، إما أن يبينوا دية العضو والطرف إذا قطع وأبين، وإما أن يبينوا دية منفعته، وإما أن يبينوا دية الشجاج، وإما أن يبينوا دية الكسور. فأربعة مباحث عندنا الآن سنتكلم عليها وسيبينها المصنف رحمه الله. الأول منها يتعلق بدية الأعضاء إذا قطعت وأبينت، وهو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بإبانة الطرف. فإذا قطع يده أو قطع أنفه أو قطع أذنه فإنه تجب عليه الدية في ذلك العضو الذي قطعه. ثانيا، تكون الجناية على منفعة العضو لا على العضو نفسه. فلو ضربه ضربة والعياذ بالله أذهبت سمعه أو أذهبت بصره أو أذهبت شمه، فهذه منفعة من المنافع، العضو موجود ولكن منفعة العضو غير موجودة، وحينئذ يكون الضمان للمنافع. القسم الثالث الذي يتعلق بالشجاج، وهي الجروح التي تكون في الوجوه خاصة في الرأس. والقسم الرابع والأخير ما يكون من الكسور، سواء كانت الكسور تامة أو قاصرة أو ناقصة. كل هذا سيبينه العلماء رحمهم الله في قولهم: باب ديات الأعضاء ومنافعها. قطع الله دابرهم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: من أتلف ما في من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.
طيب، إذا كان الأمر يتعلق بأربعة أشياء: الأعضاء، منافع الأعضاء، الشجاج، الكسور، المصنف رحمه الله قسم هذه الأربعة إلى بابين. الباب الأول يتعلق بالأعضاء ومنافعها، والثاني يتعلق بالشجاج والكسور. ففي الموضع الأول الذي سيبحثه اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بديات الأعضاء ومنافعها، والذي يليه سيتعلق بالشجاج والكسور. قسم هذا الباب إلى قسمين، الأول منهما يتعلق بديات الأعضاء، والثاني يتعلق بمنافع الأعضاء، وهذا ما عبر عنه فصل في دية المنافع. معنى
من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.
الأعضاء تنقسم في بدن الإنسان إلى أقسام. القسم الأول ما كان منه في الإنسان شيء واحد، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، كاللسان والذكر. وهناك أعضاء في الإنسان منها شيئان مثل الأذنين والعينين، وهناك أعضاء في الإنسان فيها ثلاثة أشياء مقسمة وهو الأنف، وهناك أعضاء لأن الأنف ينقسم إلى منخرين وحاجز بينهما وإذا قطع نارنه وهو ما لان منه. النوع الرابع ما في الإنسان منه أربعة أشياء كالأهداب والأجفان، هذه في الإنسان منها أربعة أشياء. النوع الخامس والأخير ما في الإنسان أكثر من أربعة أقسام مثل الأسنان والأصابع. هذه بالنسبة للأقسام الرئيسة في الموجودة في أعضاء الإنسان. ذكر المصنف رحمه الله، ابتدأ المصنف بما في الإنسان منه شيء واحد، فقال رحمه الله من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان العضو واحدا في البدن وقطعه أن عليه الدية كاملة، وهذا طبعا له أحاديث وأصول وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن. يقول رحمه الله من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. من أتلف؟ الإتلاف أصل الإفساد، والمراد هنا أن يقطع العضو كاملا أو يبينه من الجسد إبانة كاملة. فلو كان الإتلاف ناقصا مثل أن لا يقطع العضو كاملا ولكن يقطع نصف العضو أو ربع العضو أو ثلث العضو، فحينئذ تكون الدية بحصة ما قطع، إن قطع النصف النصف، إن قطع الربع فالربع. فمثلا لو قطع نصف اللسان وأذهب نصف الحروف فعليه نصف الدية، ولو أنه قطع نصف الأذن فعليه نصف ربع الدية لأن كل أذن فيها نصف الدية. فإذا قطع بعضها وأتلف بعضها وكان هذا الإتلاف بقدر النصف فإنه حينئذ نصف النصف الربع، يكون عليه ربع الدية. ولو أنه قطع ثلث الأذن فحينئذ يكون ثلث النصف بالنسبة للأذن اليمنى أو الأذن اليسرى. نعم. كالأنف، الأنف هو العضو المعروف والذي جعله الله عز وجل جعل فيه حاسة الشم بالإنسان، والمراد بالأنف ما لان منه، العضو البارز في الوجه. وقطع هذا العضو المراد منه أن يستأصل ما لان منه، يعني الزائد عن حد الوجه، لو أنه قطعه واستتم القطعة، وهذا ما عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله وفي الأنف إذا أوعب جدعا، وفي الأنف إذا أوعب يعني استوعبه كاملا جدعا. وهذا يكون لما لان من الأنف وهو الذي يسمى مارن الأنف. مارن الأنف هذا في ثلاثة أشياء: المنخر الأيمن والمنخر الأيسر والحاجز بينهما. فهذه ثلاثة أشياء، لو أنه قطع أنفه والعياذ بالله فاستتم القطع فقد أذهب الجمالة وأذهب المنفعة التي تكون في هذه، بعض الأحيان تذهب المنفعة ولا يوجد المنفعة، لكن ما دام أنه قد أزال العضو كاملا فعليه الدية. وبناء على ذلك ما الدليل؟ يرد السؤال ما الدليل على إيجاب الدية في قطع الأنف؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، فأمر عليه الصلاة والسلام في الأنف إذا قطع كاملا الدية. لو أنه قطع نصف أنفه فأخذ النصف الأعلى وترك النصف الأسفل فإنه يجب عليه نصف الدية. أما لو أنه أخذ المنخر الأيمن، قطع المنخر الأيمن أو قطع المنخر الأيسر فعليه ثلث الدية، ولو أنه قطع المنخرين فعليه ثلثا الدية، ولو أنه عمل له عملية جراحية كالطبيب فأزال الحاجز بين المنخرين وقال الأطباء أنه أخطأ الطبيب وأن هذا ليس بسائر طبيا وليس له داع، فتبين أن الطبيب أخطأ فعلى الطبيب ثلث الدية. إذن في المنخر الأيمن الثلث، وفي الأيسر الثلث، وفي الحاجز بينهما الثلث، لكن المصنف هنا رحمه الله يتكلم على قطع الأنف كاملا. نعم. واللسان اللسان المتكلم، إذا قطع لسان متكلم لا أخرس، أجمع العلماء رحمه الله على أنه لو قطع لسان رجل يتكلم أن عليه الدية، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا يجب أن يضمن له ذلك. ولو قطع بعض اللسان مثل نصف اللسان نظرنا، فإذا أذهب الحروف كاملة وأصبح ما يتكلم فإنه حينئذ تجب الدية كاملة. لكن لو أنه بقي يتكلم ببعض الحروف وذهبت بعض الحروف فإنه يجب تقسم الدية على 28 حرفا وهي حروف الهجاء، وينظر في كل لسان بحسبه، وينظر ما هي الحروف التي ذهبت، ثم تقسط الدية على قدر ما ذهب من الحروف. نعم. الدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام وفي اللسان الدية، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو قطع لسان شخص عليه الدية. لكن بعض العلماء طبعا يفصل في مسألة الحروف وانقسامها، طبعا يفرق بين حروف الحلق وحروف اللسان التي تخرج من اللسان والحروف التي تخرج من الشفة، الأربعة التي تخرج من الشفة والستة التي تخرج من الحلق والباقي من اللسان، فيجعل أقساط الدية على هذا. ولكن المحفوظ والمشهور أنها تقسم على الحروف كلها، وينظر ما الذي أتلف من هذه الحروف ولم يستطع أن يتكلم به فيجب عليه ضمانه. والذكر، وفي الذكر الدية، أجمع العلماء أيضا رحمهم الله على أنه لو قطع الذكر، مثلا لو أن طبيبا قرر أن الشخص معه سرطان والعياذ بالله، وقال له لابد من استئصال هذا العضو، فلما استأصل تبين أنه ما معه هذا الشيء، فإنه يجب عليه ضمان الدية كاملة. ولو أنه جنى عليه جناية فقطع ذكره فإنه يجب عليه الدية كاملة. ولو قطع بعضه كانت الدية بقص ما قطع. لكن عند بعض العلماء في مسألة إذا منع انتشار الذكر، فإذا منع انتشار الذكر وجبت الدية كاملة، وهذا سيأتي في المنافع أنه أصل عندهم في المنافع أنها إذا ذهبت وجبت الدية. ذكر المصنف رحمه الله للثلاث الأشياء الأنف واللسان والذكر على أنها موجودة واحدة في الإنسان، وأن هذه الأعضاء إذا قطعت فيها الدية كاملة. إذن الضابط أن يكون العضو واحدا في الإنسان فتجب به الدية. يلتحق بهذا الصلب، فإن الصلب إذا جنى عليه فأضره أذهب منفعته وجبت الدية كاملة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم في الديات وفي الصلب الدية، وأجمع العلماء من حيث الجملة على أن الصلب فيه الدية. نعم. ففيه دية أيضا يلتحق بهذا من الأعضاء الواحدة في الإنسان الجلد. قالوا فلو سلخ جلده والعياذ بالله، مثل أن يرميه في بركة فيها أسيد أو مادة حارقة فرماه فيها فانسلخ جلده كله، ثم جاء شخص وقتله، تعرفون في حال الجنايات والعياذ بالله والجرائم تتنوع أنواع الجنايات، فلو أن شخصين اعتدى على شخص فجاء الأول ورماه في هذا الموضع حتى سلخ جلده، ثم أدركه الثاني قبل موته، لم يقم إذا سلخ الجلد لا يعيش الإنسان، هذا ماذا نص عليه بعض الأئمة رحمه الله وذكروا عن بعض الأطباء. لكن لو أنه بقي بعد سلخه وجاء الآخر وقتله فحينئذ السلخ فيه الدية كاملة، والقاتل أيضا يجب عليه القصاص إذا كانت النفس مستقرة على الأصل الذي قررناه في مسألة ما تقدم معنا في حياة التي يشفي الإنسان معها على الهلاك، هل هي حياة مستقرة أو هي كالعدم. الشاهد أنه لو سلخ جلده وجبت عليه الدية كاملة. لو أنه أخذه فرماه في البركة فيها أسيب أو صب عليه الأسيب حتى سلخ جميع جسده ثم جاء سبع وقتله، فإنه يجب على من سلخ الجلد الدية كاملة، والجلد واحد في البدن فهو من الأعضاء التي لا تتعدد. كذلك أيضا شعر اللحية وشعر الرأس هذه واحدة في البدن، فشعر الرأس واحد، فلو أنه سقاه الطبيب دواء أو قال له أعالج لك تساقط الشعر مثلا فسقاه دواء فأسقط جميع شعره فأصبح أصلع ولا يمكن علاجه وتعذر علاجه، وجب على الطبيب أن يضمن الدية كاملة. وكذلك اللحية لو سقاه دواء فأسقط لحيته وتبين أن هذا الدواء مضر أو أنه من الخطأ أن يأخذه المريض أو لا حاجة لسقى المريض فإنه حينئذ يضمن. لكن لو وجدت حاجة مثلا في بعض أدوية السرطان عز الله إياكم أو بعض أدوية بعض الأمراض إذا سقي الدواء تساقط شعر اللحية فهذا طبعا ليس بمؤثر خاصة إذا وجدت الحاجة والضرورة إلى ذلك. نعم. ففيه دية النفس، ففيه دية النفس أي فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء كما في كتاب عمرو بن حزم، وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الدية كاملة إذا قطع لسانه أو قطع أنفه أو قطع ذكره، وهكذا إذا اعتدى على صلبه وإذا اعتدى على الجلد كما ذكرنا فإنه يجب عليه أن يضمن هذا العضو الذي أتلفه بالدية كاملة. نعم.
وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوءتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. قال رحمه الله وما فيه منه شيئان كالعينين،
هذا النوع الثاني من الأعضاء وهو ما في الإنسان منه شيئان يشمل ذلك العينين والأذنين واللحيين والثديين وصندوقتي الرجل وإسكتي المرأة وليتي الرجل والرجلين واليدين، فهذه كلها مثنات في الإنسان يلتحق بها الأنثيان وقد نص عليهما عليه الصلاة والسلام ولم يذكرهما المصنف، لكن تلتحق بالأعضاء المثنى. ويلتحق أيضا حلمتا الثدي وسيأتي إن شاء الله بيانهما. يقول رحمه الله ما في الإنسان منه شيئان
كالعينين
لو أنه قلع عينيه أو اعتدى على العينين ففقأهما وجبت عليه الدية كاملة، وذلك محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن العينين فيهما الدية كاملة وأن كل عين فيها نصف الدية ولا تفضل اليمنى على اليسرى. وإذا كان أعور ففقأ عينه أو قلع عينه فقضى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أن الدية كاملة، أن عين الأعور فيها الدية كاملة أنها منزلة منزلة العينين، لكن في الأصل العين الواحدة فيها نصف الدية، ولكن قالوا لأنه لما لم تبق له إلا هذه العين واعتدى عليها فإنه أذهب له البصر وأذهب له منفعة النظر. نعم.
والأذنين
طبعا يستوي في العينين أن تكون صغيرتين أو تكون كبيرتين، ولو أنه سقاه دواء أو عالجه طبيب فأذهب عينيه وقال الأطباء إن الطبيب قد أخطأ، لأن الأطباء يجب عليهم الضمان إذا قرروا الأطباء أنهم أخطأوا فيشهد طبيبان عدلان أن هذا الذي فعله الطبيب خطأ. طبعا فيها تفصيل مثلا ضمان الطبيب خاصة في عصرنا الحاضر، بعض الأحيان يكون الخطأ من التشخيص الذي يكتب للطبيب ولا يتحمل الطبيب فيه المسؤولية، إلا إذا كانت هناك أصول يجب عليه أن يتبعها من التأكد ونحو ذلك. أما إذا كان العبء الأكبر على غيره وكتب له ذلك الغير مثل التحاليل والتصاوير وكتب المصور تقريره وبنى الطبيب على هذا التقرير، فحينئذ يكون المتحمل المشخص لهذا المرض الذي يشخص المرض، لأنه هو الذي تسبب في خطأ الطبيب. المهم هذا كله يحتاج إلى تفصيل، لكن من حيث الأصل لا تذهب أرواح الناس وأجسادهم هدرة، وأن الطبيب إذا أخطأ يتحمل المسؤولية، ولذلك الطبيب إذا شعر أن خطأه يحمل المسؤولية دعا ذلك للاحتياط والمحافظة على أرواح الناس وعلى أجسادهم وأعطاهم حقوقهم كاملة. ومن هنا لو أنه شقاه دواء فأذهب البصر أو أضر بعينيه فإنه يجب عليه الدية كاملة، تجب عليه الدية كاملة. ولو أضر بإحدى عينيه أو قال أفعل لك عملية جراحية فعمل له العملية الجراحية وأتلف عينه أو أتلف عينيه فإنه يجب عليه الضمان.
والأذنين
لو قطع الأذنين فعليه الدية، ولو قطع إحدى الأذنين ففيها نصف الدية، كما نص عليه الصلاة والسلام على هذا، والأصل يدل على هذا، لأن العضوين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في اليدين وفي الرجلين الدية وفي العينين الدية، فدل على أنه قال عليه الصلاة والسلام وفي اليد الواحدة 50 من الإبل، فبين أن الاثنين وهما اليدان والرجلان والعينان فيهما دية كاملة، وأما الواحدة منهما فيها شطر الدية. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة أن العضو الذي في الإنسان منه شيئان اثنان فيه الدية كاملة، وإن أتلف واحدا منهما ففيه نصف الدية.
والشفتين
لو أنه قطع الشفتين، الشفتان عضوان في الإنسان فيهما منفعة المحافظة على الأسنان والمحافظة على اللثة، ويستفيد منهما في طعامه ويستفيد منهما في شرابه، ففيهما منفعة للإنسان. لو أنه قطع الشفتين وحدهما مما أقبل منهما على الفم العليا إلى حدود المنخر أو الأنف طولا، وبالنسبة للسفلى من العالي منهما المنطبق مع الشفة العليا إلى الحد الذي ينفصل عن أسفل أصول الأسنان، وهو الذي إذا جرت الشفة أدى ذلك النصف منه، يعني محل هذا المحل لو أنه قطع منه وجبت الدية كاملة في الشفتين. فلو أنه استأصل الشفتين من المنخرين إلى ما سفل عند اللحي والدقن فإنه يجب عليه أن يدفع الدية كاملة، لكن لو أنه أخذ جزء هذا المحدود بقدر النصف وجبت ربع الدية في الشفة السفلى إذا أخذ نصفها، وربع الدية في الشفة العليا إذا أخذ نصفها. فهذا العضو أجمع العلماء رحمه الله على أن فيه الدية كاملة، وأن في كل واحدة من الشفتين نصف الدية.
واللحيين
وهما العظمان السفليان اللذان عليهما الأسنان والأضراس، اللحي الأيمن واللحي الأيسر، فلو أنه ضربه ضربة أتلفت لحيه وأذهبت، أو إحدى اللحيين أتلف إحدى لحييه كما في بعض الحوادث، حوادث السيارات ونحوها، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يجب في كل واحد من اللحيين نصف الدية. ولو أنه قضى على اللحيين فزال حمى اللحيين كلاهما فإنه يجب عليه الدية كاملة.
وثديي المرأة
ثديان المرأة فيهما منفعة الجمال للمرأة، وفيهما منفعة اللبن للرضيع الولد، فهي ترضع ولدها وتقوم عليه بما جعل الله عز وجل في هذين الموضعين من الرزق له في شرابه. لو أنه اعتدى على ثديي المرأة فأزالهما وجبت الدية، ولو قرر طبيب استئصال الثديين مدعيا وجود مرض في المرأة وتبين أن المرض غير موجود وأن هذا الاستئصال ليس في محله وجب عليه أن يضمن الثديين بدية كاملة، ولو استأصل واحدا من الثديين دون الآخر وجب عليه نصف الدية. ثم الحلمتان وهما في أعلى الثدي، معروفة في أعلى الثدي، ومنهما يكون سقاء الصبي يلتقمه الصبي عند ارتضاعه. هاتان الحلمتان مذهب طائفة من أهل العلم أن في كل واحدة منهما نصف الدية، ولا يمتنع هذا كما هو معروف في الأجفان والأهداب، فأنت إذا نظرت إلى كل جفن فيه ربع الدية، مع أن الشعر لو أنه اعتدى على جفنه فأتلف الشعر فقط الموجود في الرمش الذي في العين السفلى وجب عليه ربع الدية، فلا يمتنع أن يكون متشطرا في جزء الجزء الذي فيه نصف الدية، وهنا الحلمة جزء الجزء، ولكنها لوجود المنفعة الخاصة بها في انتقام الثدي الرضيع لها وفصول منفعة الارتفاق في حتى إن اللبن قد لا يستمسك، فهذا يضر بالمرأة. ومن هنا مذهب جمهور العلماء رحمه الله على أنه لو استأصل الحلمتين فقط قال والله فيهما مرض ثم تبين أن المرض غير موجود وأخطأ فاستأصلهما عليه الدية كاملة في الحلمتين. نعم، وهذا ما يلتحق بما ذكره المصنف رحمه الله. لكن لو أنه أزال الثدي كاملا فالحلمة تبع والتابع تابع، ما يعطى بها خاصة، ومن هنا يكون تابعا ولا يكون أصلا، إنما يكون أصلا إذا كانت الجناية متعلقة به برأسه. نعم.
فندوأتا الرجل
طبعا هما موضع الثديين بالنسبة للرجل في مقابل المرأة. لو أنه استأصل هذا الموضع من الرجل فهل عليه الدية؟ وجهان للعلماء. بعض العلماء يقول إذا اعتدى على ثدي الرجل، طبعا هو قال فندوأتا الرجل، فاستأصلهما لا دية عليه، وإنما فيها حكومة تقدر هذه الجناية عن طريق أهل الخبرة، ثم يجب عليه دفع وضمان ما يقوله الخبرة في الحكومة. القول الثاني وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله أن فيهما الدية، وهذا هو الصحيح، لأن فيهما جمالا للرجل وفي ذلك ضرر على الرجل، ولأن المرأة قد لا تكون ترضع ومع ذلك استئصال الثديين يضر بها، فإذا استوى الرجل مع المرأة في وجود الجمال وحصول الضرر في إتلاف هذا الموضع منه فيجب تجد الدية في ثندوأتي الرجل وفي كل واحدة منهما النفس. نعم.
واليدين
قد نص عليهما عليه الصلاة والسلام فقال وفي اليدين الدية، وفي اليد الواحدة 50 من الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن اليد إذا قطعت فيها الدية، فيها نصف الدية، وأن اليدين إذا قطعتا فيهما الدية كاملة. طبعا إذا قطع الكف فقد أذهب منفعة اليد، ومن هنا قالوا تجب عليه الدية، لأن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فقالوا قد قال عليه السلام في اليد 50 وفي اليد الواحدة 50، فإذا قطع اليد من الزندين وجبت الدية، ولو قطعهما من المنكب ففيهما الدية مثل ما ذكرنا في الأهداب مع الأجفان، فهذا كله مشطر لكنه يوجد لو أن الكف قطع الكفين ففيهما الدية، ولو قطع من المنكبين والعياذ بالله ففيهما الدية. قال بعض العلماء إذا قطع الكفين فيهما الدية، ثم الزائد عن الكفين مقدر له زيادة. وهذا مذهب مرجوح الصحيح مختاره المصنف رحمه الله أن الدية تختص أن الدية تشمل اليدين إذا قطعهما كاملة أو قطع الكفين كما لو أخذ الأشفار والأهداب من الأجفان فإنها تجب الدية كاملة. نعم.
والرجلين
وكذلك الرجلان فلو قطع رجليه فإنه تجب عليه الدية كاملة وهذا بإجماع العلماء في اليدين والرجلين وإذا قطع رجلا واحدة فعليه نصف الدية. نعم.
والإليتين
وهما في مؤخر الإنسان وما بدا من ظهر الإنسان فيهما منفعة الجلوس هما كالوسادة للإنسان إذا جلس وفيهما منفعة الستر للدبر بالنسبة للرجل والمرأة فإذا قطعت اليتان فإنه تجب الدية كاملة وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه تجب الدية كاملة في قطعهما. نعم.
والأنثيين
نحن بينا أن السنة نصت على اليدين ونصت على العينين ونصت على الأذنين ونصت على الرجلين ونصت على اليدين فنبهت في هذه المواضع على أمثالها ويلتحق بهما بهذه المواضع ما يشابهها من كل مثنى في جسد الإنسان فذكر المصنف رحمه الله الإليتين وإسكتين مرة وهم الشفران على الفرج فلو أنه قطع أحد الشفرين فإنه تجب عليه نصف الدية ولو قطعهما فإنه تجب عليه الدية كاملة وفي الشفرين منفعة للفرج واستمتاع في الجماع وقد يستأصل الشفرين فيضر بالبكارة فحينئذ إذا استأصل الشفرين وهما اسكتا المرأة إذا استأصلهما وأضر بالبكارة وجبت الدية في الاسكتين والشفرين ووجب ضمان البكارة على الأصل الذي تقدم معنا في النكاح. نعم.
وإسكتين المرأة ففيهما الدية في أحدهما نصفها
يلتحق بهذا الأنثيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيضتين الدية فالأنثيان وبيضتا الرجل إذا قطعهما وجبت الدية كاملة وفي الواحدة نصف الدية فلو أن طبيبا عالج مريضا فقطع منه الأنثيين واستأصل البيضتين وجبت عليه الدية كاملة إذا تبين أنه أخطأ في هذه الجراحة وأنه لم يكن واجبا قطعهما. نعم.
وفي المنخرين ثلثا الدية
وفي المنخرين ثلثا الدية المنخر الأيمن والمنخر الأيسر والآن فيه ثلاثة أشياء المنخر الأيمن والمنخر الأيسر والحاجز بينهما فهذه الثلاثة الأشياء توجب تقسيم الدية أثلاثا فإذا اعتدى على واحد منها وجب عليه ثلث الدية. نعم.
وفي الحاجز بينهم ثلثها
وفي الحاجز بينهما يعني بين المنخرين الثلث لأن قد ذكرنا أن المنخر الأيمن والأيسر في كل واحد منهم الثلث والحاجز قسيما ثالثا يجب فيه ثلث الدية. نعم.
وفي الأجسام الأربعة الدية
وفي الأجسام الأربعة الدية جعل الله الأجسام لحكمة عظيمة ورحمة منه سبحانه وتعالى بالمخلوق فلو أن الإنسان يعني سبحان الله العظيم عجيب أمر هذا الشرع يعني الفقهاء رحمهم الله بحثوا في الطب حتى أنك تأتي سبحان الله في الجنايات تجد علوم طبية مفيدة جدا وهذا الذي نذكر كله باختصار يعني لو أردنا أن نتوسع في ضوابط هذه المواضع وكيفية الجناية عليها وتدقيقها وكلام العلماء فيها لأخذ منا وقتا طويلا لكن تتعجب كيف أن العلماء رحمهم الله مع قدمهم تجد الكتب القديمة الصفراء قد بحثت هذه الأشياء وتناولتها كأنك تدرس علم التشريح كأنك تشرح الآدمي يفتخرون لك باستشارات الإنسان أو أن الطبيب هذا كان يعرفه العلماء رحمه الله عليهم. ثم تأتي في الطب في كتاب الحج وتأتي إلى مسائل الطيب وكونه محظورا من محظورات الإحرام، فيبحث العلماء ما هي الشجرة وما هي العصارة من هذه الشجرة ومن الثمرة التي تعد طيبا والتي لا تعد طيبا، يدخل في عالم عجيب من عالم الأعشاب وخصائصها وأنواعها وما الذي يعتبر منها طيبة وما الذي لا يعتبر طيبة. ثم تأتي إلى الصيد، تخرج مع الفقهاء إلى الصيد، ثم يتكلمون لك على ما أحل الله عز وجل صيده وما حرم الله صيده، فتعيش في البراري والبوادي فيكشفون لك كنوز العلوم العجيبة الغريبة. يعني سبحان الله العظيم، يمكن يعجز بعض من يدرس علم الأحياء عن اكتشاف تلك الدقائق لأنها كانت عن تجربة واقعية مدروسة خلال قرون متعددة من أناس عاشوا هذه البيئات وعرفوها. حتى أنه في بعض الأحيان أقول لك وهذا يجوز أكله، وقال فلان لا يجوز أكله لأنه يورث كذا وكذا، أي أن لحمه يورث مرضا معينا، وهذا من أغرب ما يكون. بل في بعض الأحيان يقول وهو صيد ولحمه ينفع من مرض كذا وكذا، تجد فوائد عظيمة جدا. وهذا كله كتب بعض العلماء فيه في القرن الثالث الهجري، بل بعضهم في القرن الثاني الهجري، بل إنهم لم يقتصروا على ذلك، بل خرجوا إلى الأفلاك ومنازل القمر وحسابات المنازل وترتيبها ومتى يحكم بدخول الشهر ومولد الهلال ومتى لا يحكم، فتعيش في عالم علم الفلك والخسوف والخسوف. ثم تدخل في علم الفلك في الجهات واستقبال القبلة، كيف تعرف القبلة إذا كنت في غيب، وكيف تعرف القبلة إذا كنت في سفر، إذا كنت في غربية القبلة تجعل مثلا الشمس، إذا كانت القبلة في الغرب تجعل الشمس أمامك عند غروبها ووراء ظهرك عند شروقها. يعني هذه الأشياء المفيدة القيمة درسها العلماء ونبهوا عليه، ومنها ما نحن فيه الآن. تدخل في الأعضاء وصفاتها حينما يتكلمون عن الأدلة يفصلون فيها، يقولون مثلا أنه الجفن فيه منفعة المحافظة على العين، فإذا استأصل الجفن انكشفت عينه وتضرر، وفيه منفعة الجمال أصبحت فيه منفعتان، فهو يقي ويحفظ. الشفاء نفس الشيء، تحفظ الأسنان وتحفظ اللثة، وأيضا فيها السقاء عند السقاء، واللسان نفسه اللسان فيه منفعة الكلام وفيه منفعة طحن الطعام، إدارته على الطواحن وإدارته على الأسنان لا يستطيع الإنسان أن، وأيضا عند شربه. هذه كلها أشياء ذكرها العلماء رحمه الله وفصلوا فيها، ثم فصلوا، وهذا ما نؤخر إلى مسألة المنافع أكثر يتضح أكثر، لأنه في الأعضاء نتكلم على الجلد وإبانته، لكن في المنافع يتضح هذا أكثر. وهنا يبين رحمه الله ما في الإنسان منه أربعة، وهي الأجسام: الجفن الأعلى والجفن الأسفل في العين اليمنى، والجفن الأعلى والأيسر في العين اليسرى. فلو أنه جنى على الجفن الأعلى فيهما يعني في العينين وجبت عليه نصف الدية، لأن الجفن الأيمن فيه الربع والجفن الأيسر فيه الربع. ولو جنى على جفن واحد من أربعة الأجفان فعليه ربع الدية. كذلك أيضا بالنسبة للشعر الرموش الموجودة في العين، إذا أعطاه دواء أسقط رمش عينه في الجفن الأعلى وجب عليه ربع الدية، ولو أعطاه دواء أسقط الرمش والشعر في العينين وجبت الدية كاملة، لأن كل شعر كل جفن فيه ربع الدية، وحينئذ يجب عليه أن يضمن الدية كاملة إذا أتلف الأربع، وإذا أتلف البعض فبحسابه. نعم.
وفي كل جفن ربعها،
وفي كل جفن من أجفان العين الربع، فإذا كان الأسفل ففيه الربع، إذا كان الأعلى ففيه الربع من اليمنى أو اليسرى. ومثل ما ذكرنا العين نفسها لو فقأها فيها نصف الدية، وهذا لا يمنع، لأن العين نفسها فيها منفعة الإبصار، ثم الجفن له منفعة غير منفعة العين. ومن هنا فصل العلماء في مسألة قطع اليد كما ذكرنا، وذكر أنه تجب فيه الدية النصف الدية على إبانة الكف، وهي منفعة كاملة، فإذا قطع يده كفه فقط من الزندين أذهب منفعة كاملة، لا يستطيع أن يمسك الأشياء، لا يستطيع أن يحمل الأشياء، لا يستطيع أن يرتفق في كتابته وغير ذلك من المنافع الموجودة في الكف وليست موجودة في الساعد. ومن هنا تكون مستقلة ويجب ضمانها بحقها كاملا. نعم.
وفي أصابع اليدين كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية.
في أصابع اليدين كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع في كل أصبع عشر الدية. الأصابع عشرة والدية مئة من الإبل، ففي كل أصبع عشر من الإبل بالنسبة للذكر وخمس من الإبل بالنسبة للأنثى، فكل أصبع يعادل العشر، فنوجب عليه إذا قطع أصبعا واحدا عشر الدية، ولو قطع أصبعين فعليه عشران. لو نظرنا إلى هذه الأصابع وجدناها مختلفة، فالسبابة ليست كالإبهام والخنصر ليس كالبنصر، لكن الحكم واحد، تستوي هذه الأصابع كلها، فكل واحد من هذه الأصابع إذا جنى عليه وجب عليه أن يضمنه بقسطه من الدية. ثم لو أنه جنى على جزء الأصبع فقطع مثلا أنملة الخنصر العليا ففيها ثلث العشر، ولو قطع الأنملة الثانية ففيها ثلثاء العشر، الأنملة لها قسط من هذا العشر إلا في الإبهام، ففي الإبهام ينقسم العشر إلى قسمين، ينقسم العشر إلى قسمين، فيكون نصف العشر في نصف الإبهام الأعلى، وهذا مبني على أن الله سبحانه وتعالى جعل الإبهام على هذه الخلقة منقسم إلى اثنين بخلاف بقية الأصابع، فهو الوحيد الذي يفارق بقية الأصابع عند قطع الجزء لا عند قطع الكل، إذا قطع الكل فهو مستوي معها في وجوب عشر الدية.
وفي كل أنملة ثلث عشر الدية.
أجمع العلماء على ما ذكرنا في أصابع اليدين أن فيها عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهامين كما ذكرنا، نصف العشر في كل أنملة من الإبهام. لو أنه قطع مثلا أنملة الإبهام اليمنى وقطع أنملة الإبهام اليسرى، فإن الواجب عليه عشر الدية، يجب عليه عشر الدية. يعني هنا أعطينا نصف العشر لنصف إبهام اليمنى ونصف العشر لنصف إبهام اليسرى. نعم.
والإبهام مفصلا.
نعم.
وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن
كما ذكر، كدية السن هذا كما ذكر اختصار من المؤلف رحمه الله. الأسنان 32 سنا وضرسا في الإنسان. الثابت في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه جعل في كل سن خمس من الإبل ولم يفرق بين سن وأخرى، ومن هنا تستوي الثنايا والرباعيات والأنياب والنواجذ والقواحم وبقية الأبراج، في كل واحد منها إذا جني عليه يجب أن يدفع خمسا من الإبل. هذه هي السنة، مع أنها على خلاف القياس لما تقارب 160 من الإبل، لكن من حيث الأصل لو أنه أعطاه دواء أسقط جميع أسنانه وأفلح أسنانه فإنه يجب عليه يدفع دية كاملة، يدفع دية كاملة عن الأسنان. وأما بالنسبة للأشطار تشطير والأجزاء في كل سن ما ذكرناه خمس من الإبل، يستوي السن الطويل والسن القصير، لكن بشرط إذا كان صغيرا يكون قد أصغر، وليست السن المدنية. إذا أصغر الصبي فإنه يجب ضمان هذه السن، وهذا يعني يقول جماهير العلماء رحمه الله في خلاف عن بعض الصحابة يروى عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الضرس بعيرين، ويروى عن بعير ولكن ضعفه ابن المنذر رحمه الله، وأن السند لا يصح عنه رضي الله عنه في هذا. والسنة واضحة أن الأصنام في كل سن خمس من الإبل، وعلى هذا لو أنه كسر نصف السن وبقي نصفها فإنه حينئذ يجب عليه ضمان الجناية بحصتها من القدر الواجب في السن، وهو نصف الخمسة، يقدر طبعا في خمس من الإبل يقدر نصفها ويجب عليه ضمان ذلك. لكن لو أنه اعتدى على نصف السن فاختلت فسقطت كاملة وجب عليه ضمان الخمس كاملة، إنما المراد إذا بقي فيها منفعة، منفعة النصف، أما إذا أتلفها ولم يبق فيها شيء أو سودت أو سقطت فإنه في هذه الحالة وجودها وعدمها على حد سواء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت الكف مقطوعة ثم اعتدى عليه في الذراع فهل تجب نصف الدية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء على أنه إذا جنى على اليد بعد استئصال منافعها في الكف وفي الساعد أنه تقدر القدر الواجب من نصف الدية، فيجب عليه ضمانه، وذلك لوجود المنافع في الكف دون الساعد. واختار بعض العلماء رحمه الله أنه يجب عليه نصف الدية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وفي اليد في اليدين الدية وفي كل واحدة منهما خمسون من الإبل، وهذا كان يختار بعض مشايخنا لعموم النص، وقد جنى على يده خاصة إذا كان خلقة يده مقطوعة خلقة كالأكتاء ونحو ذلك، قالوا تجب عليه لأنه توجد له منفعة، لأنه يحرك اليد ويرتفق بها في بعض المصالح، وهذا يقول أنه أشبه من جهة النص، لأن النص عام، قال: وفي اليد خمسون الواحدة خمسون من الإبل، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصل الذي ذكرناه من كون يقطعها كاملة أو يقطع جزءا من مفصل الكف بعد وجود المنفعة في الساعد وفي العضد، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ: إذا جنى على شخص فأذهب عقله عمدا أو خطأ فما الحكم أثابكم الله؟
سيأتينا إن شاء الله. طبعا إذا جنى على العقل لا شك في الضمان، تجب الدية كاملة، لو أنه ضربه بخشبة على رأسه ففقد عقله والعياذ بالله، وقال الأطباء أن هذه الضربة لا يرجى منها عود العقل إلى صاحبها، فإنه يجب عليه أن يضمن الدية كاملة، والعقل منفعة كاملة، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله أن في العقل الدية كاملة. لمن اعتدى على شخص وأن طبيبا سقى مريضا دواء مخدرا وأذهب عقله، أو مثلا عمل له عملية في دماغه فأخطأ فترتب على الخطأ اختلال عقل المريض، أنه يجب عليه أن يضمن الدية كاملة إذا ثبت خطأه، والله تعالى عنه.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ: كيف تكون الدية لو فقع عينه مع إفساد جفنيه في نفس العين؟ أثابكم الله.
نعم، قلنا هنا تابع، ولذلك لا يجب ضمان أشفار العينين ولا الأهداب، مع أن كل واحد من الأشفار فيه ربع الدية، لأنه وقع تبعا، ولا يجب ضمان التابع، وهذا أصل في الشريعة أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ومن هنا يجوز بيع البستان قبل بدو صلاحه وتكون الثمرة تابعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه جميع أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكنها وقعت تبعا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ف
فهنا وقعت الثمرة بعد التأبير وقبل بدو الصلاح تبعا ولم تقع أصلا، فيجوز حينئذ إعطاء حكم التابع ولا يجب الضمان في مسألة الأجسام. لو أنه فقع عينه والعياذ بالله قلنا عليه الصدية، وهكذا سواء اشتمل الفقع على إتلاف الأجسام أو لم يشتمل، فالعبرة بذهاب العين، ففي كل عين نصف الدية سواء بقيت الأجسام أو تلفت.
الله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من أراد الاعتكاف فما هي سننه وآدابه أصابكم الله؟
تسمى الاعتكاف هذا شيلة مكية، لكن شيلة مكية خير خير يعني مات. على كل حال الاعتكاف من أجل العبادات وأشرف الطاعات، شرعه الله في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف، وأمر أصحابه رضوان الله عليهم الذين اعتكفوا الأشهر النصف من رمضان أن يعتكفوا الأشهر الباقية تحريا لليلة القدر. والأصل عند الأئمة رحمه الله أن الاعتكاف جائز في كل زمان، وأنه لا يختص في رمضان، ولكنه في رمضان مؤكد الاستحباب. والدليل على جواز الاعتكاف السنة عموم الأدلة في كتاب الله عز وجل الواضحة في الدلالة على أن المساجد محل للمعتكفين لم تخص رمضان عن غيره، هذا أصل عند العلماء أصله إجماع. ليس هناك أحد يقول لا يجوز الاعتكاف في غير رمضان، هذا الذي يحكم أن الأئمة رحمه الله لثبوت النص في كتاب الله عز وجل دون تفريع. لكن عند العلماء ما جاء الأصل باستحبابه يقال مثلا يجوز الاعتكاف ولكنه في الأشهر الأواخر آخر، وفي الأشهر الأواخر أكثر استحبابا. هذا الذي نص عليه الأئمة رحمه الله على أنه في العشر الأواخر أكثر استحبابا. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في اعتكافه حينما نذر، ولم يسأل هل نذرت من رمضان أو غير رمضان، هذا يدل على أن الاعتكاف جائز في سائر السنة دون ترك الاستصال في المقام، احتمال ينزل منزلة العمومي في المقال كما هو مقرر في الأصول. فالمحفوظ عند العلماء رحمه الله أن الاعتكاف مشروع في كل وقت ولكنه في العشر الأواخر آخر. المسألة الثانية، إذا ثبت أنه مشروع الإجماع منعقد على شرعيته فإنه يشرع في سائر المساجد، لكنه إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر فلا بد وأن يكون المسجد مسجد جمعة، لأنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، وإذا كانت الجمعة واجبة عليه فلا يمكن أن يشتغل بالنافلة حتى يضيع الفرض، ولو أنه خرج للجمعة لبطل اعتكافه. ومن هنا اشترط العلماء والأئمة رحمهم الله في العشر الأواخر إذا نواها كاملة أن يكون في مسجد جمعة. المسألة الثالثة، أن الأفضل في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا نفي مسلط على حقيقة شرعية محمول على الكمال لورود الدليل الذي يدل على صرفه عن ظاهر، مع أن هذا الحديث فيه ضعف عند طائفة من أئمة الحديث رحمة الله عليه، لكن على القول بتحسين يحمل على الكمال. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة محمول على الكمال، وهو النفي المسلط عن الحقيقة الشرعية الذي دل الأصل على صرفه عن ظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، لأنه لا يدل على كفر من خان الأمانة، إنما المراد نفي الكمال. المثل الرابعة، إذا ثبت أن الاعتكاف الأفضل أن يكون في المساجد الثلاثة فأفضلها وأعظمها ثوابا وأجرا المسجد الحرام، وذلك لأنه تجتمع فيه فضيلتان ليستا موجودة في غيره. الفضيلة الأولى الطواف، حيث لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، وهذه العبادة
لا تجوز ولا تكون إلا في هذا الموضع عن المسجد الحرام، ومن هنا فضل المسجد الحرام بوجود هذه المزية. ثانيا أن فيه مضاعفة الصلاة إلى 100,000، وهذه المزية يفضل بها بقية المسجدين، مسجد مكة والمدينة، مسجد المدينة والمسجد الأقصى، فالمدينة 1,000 والأقصى 500 على خلاف الروايات. إذا ثبت هذا نفهم من هنا أن قوله لا اعتكاف إلا في المسجد الساد على أنه للثمان، لأن في الحديث قرينة في ثلاثة الأشياء قرينة في الوصف التي تدل على التفضيل، تدل على أنه للكمال. ولم يأخذ ظاهر هذا الحديث على النفي والاعتكاف إلا مجاهد، وقال يعني حتى بعض العلماء قال أنه شاذ. بعد هذا المثل الخامس، ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف من الركوب عن الشيء والمراد به لزومه، ومن هنا قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفون، الملازمون لها. فالمعتكف هو الملازم لبيت الله عز وجل عن المسجد بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى وطاعته. فإذا لا بد من أن يلزم المسجد وأن تكون النية إرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والتقرب لله جل وعلا. فلزوم المسجد يقتضي أن لا يخرج منه إلا لضرورة وحاجة، مثل أن يقضي حاجته، ومثل أن يتحذر أن يجد طعاما داخل المسجد فيخرج بقدر ما يطعم ثم يعود. فالأصل يقتضي أنه يلزم المسجد، وأجمع العلماء رحمه الله على أن من نوى الاعتكاف أو نذر الاعتكاف فخرج من المسجد من دون حاجة بطل اعتكافه، وعليه أن يعود ويستأنف النية. ومن هنا لا بد أن يعلم المسلم أن الاعتكاف هو الملازمة للمسجد، ومن هنا لا يخرج من المسجد إلا من ضرورة وحاجة، فلا يخرج لعيادة المريض ولا لتشيع جنازته، ولا يخرج غسل إلا إذا كان واجبا محتما عليه كغسل يوم الجمعة على القول بوجوبه أو غسل جنازة إلى أصابته جنازة. أما إذا لم توجد حاجة فالأصل يقتضي عدم جواز الخروج. ينبغي إذا علم أنه يلازم المسجد ينبغي عليه أن يعلم أنها ملازمة لذكر الله عز وجل، وأن المعتكف الصادق في اعتكافه من ترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل وقته وساعاته ولحظاته في ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يحتسب عند الله عز وجل النوم ينامها من أجل أن يتقوى بها على طاعة الله. هذه العبادة مدرسة في مدارس رمضان، وانظر كيف حكمة هذه الشريعة أن جعلت الاعتكاف في ثلث الشهر ولم تجعله في كل الشهر، لأن الإسلام من حيث هو دين لا رهبنة فيه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعبد وسهل في العبادة ينبغي أن يكون بشدود، أن لا يغلو كغلو النصارى فيترهبن ويصبح من الرهبان، فلا رهبانية في الإسلام. ومن هنا جاء الاعتكاف مع أن الموسم موسم طاعة شهر رمضان لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف الكامل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك الشيء ويحب أن يفعله، لكنه وقع منه اعتكاف عليه الصلاة والسلام تحريا لليلة القدر. والدليل على ذلك أنه اعتكف العشر الوسطى، فلما نزل عليه جبريل أن ليلة القدر في العشر الأواخر وقال كما في الصحيح إن الذي تطلبه أمامك، أصبح عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يعتكف العشر الأواخر معهم عليه الصلاة والسلام. هذا الاعتكاف يقصد من إصابة فضيلة ليلة القدر، وهو الاعتكاف المخصوص في رمضان، ويتعلم المسلمين ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. فهذا الجو الإيماني الذي يهيئ العبد لمرضاة الله جل جلاله ومحبته وبلوغ الدرجات العلى في جنته ودار كرامته. كم من معتكف صادق في اعتكافه دخل إلى معتكفه ناقصا فخرج منه مكملا، دخل منه شقيا فخرج منه سعيدا، دخل منه مذنبا دخله مذنبا فخرج منه مغفورا مرحوما، ودخله بعيدا عن الطاعات فخرج بالباقيات الصالحات. المعتكف الصادق في اعتكافه الذي تعلم من اعتكافه شبه اللسان وصيانة الجوارح والأركان والإكثار من ذكر الله عز وجل في سائر الأوقات والأزمان. من الناس من خرج من اعتكافه بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج من اعتكافه بالبكاء عند سماع القرآن، ومنهم من خرج من اعتكافه بمحبة كل خير وكل طاعة وبر. وهل يراد من العبد إلا ذلك؟ أن يكون اعتكافه زيادة له في الخير وزيادة له في البر، وكل معتكف حقيق وواجب عليه أن يقف في آخر يوم من أيام اعتكافه فينظر إلى نفسه وينظر إلى قوله وعمله لكي يسأل ما الذي خرج منه من هذه العبادة. فإن وجد أنه خرج بطاعة يحبها ويأنس بها ويشتاق إليها ويرتاح بالجد والاجتهاد فيها فليحمد نعمة الله عز وجل عليه ويسأل الله الثبات. ومن هنا علينا أن ندرك أن الاعتكاف مدرسة للخير والبر، يحبس ولي الله المؤمن في بيت الله عز وجل الذي ترى عينه فيه الرافع والساجد، فينظر إلى هذا ساجدا بين يدي الله، وينظر إلى هذا رافعا كف الضراعة إلى الله، وينظر إلى ثالث يتلو كتاب الله، وينظر إلى رابع قد أقبل على نفسه يلومها في طاعة الله وجل الله، فعندها يطمئن قلبه وينشرح صدره في رفقة إيمانية ومجالس رمضانية مليئة بذكر الله مليئة بطاعة الله، يصرف ويمسي بوجوه مشرقة من طاعة الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أصبحوا من قيام الليل تلألأت وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فهذه نعمة من الله عز وجل على المعتكف. كل معتكف يريد أن يكون موفقا في اعتكافه فليسأل الله وليدعو قبل أن يدخل معتكفه أن يرزقه الله عز وجل التوفيق. فالتوفيق أساس كل خير وأساس كل بر، ومن وفق أصاب، من وفق أصاب الخير، لأن الأمور كلها لا تكون بحول الإنسان وقوته. من هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حلو يا قلم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تتني إلى نفسي ضعفة عيني. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد مفتقرا إلى رحمة الله ويقول: يا رب أسألك التوفيق، يا رب أسألك اعتكافا يرضيك عني، وأسألك ساعات ولحظات مأمورة بذكرك وشكرك. ثاني من الأسباب التي تعين على الاجتهاد في الاعتكاف أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه. كم من ميت تمنى هذه العشرة التي هو فيها فحيل بينه وبين ما يشتهي، وكم من مريض طريح للفراش طريح الفراش يتمنى العافية التي أنت فيها، وكم من مشغول في تجارته وأمواله وأولاده شغل عن المكان الذي أنت فيه، فاحمد الله عز وجل أن هيئ لك ذلك ويسر لك ذلك. فإذا دخلت في هذا الشعور تحس أن الله أنعم عليك وأن الله اختارك من بين الناس، عندها تعرف قيمة هذا الاعتكاف. رابعا، إذا دخلت المعتكف تعلم أنه ليس لك من هذا الاعتكاف إلا ما قضيت في طاعة الله عز وجل، فليكن أنسك بالله عز وجل أعظم من أنسك بالناس. أي معتكف هذا المعتكف الذي ينتقل من فلان إلى فلان؟ أي معتكف هذا المعتكف الذي جعل اعتكافه زيارة الأصحاب والجلوس مع الأحباب والتفكه في النكت والضحك في بيت الله عز وجل، لاهيا عن ذكر الله، شاغلا غيره عن طاعة الله عز وجل؟ أي اعتكاف لو جلس في بيته لكان خيرا له وللناس، وخيرا لغيره أن لا يشغله عن طاعة الله عز وجل ومرضاة الله. فعلينا أن نهيئ أنفسنا لهذا. ومن هنا أنبه على قضية صحبة الأحداث للاعتكاف. في الحقيقة هذه الأزمنة ازدحم في المساجد، وصعب جدا أن كل شخص يجر معه 20 شاب أحداث يأتي بهم إلى المسجد يعتكفون يضيقون على من هو أحق وأجدر وأولى. وأنا لا أحق إن شاء الله أن الإخوة يريدون الخير وأنهم يريدون تعويض هذه الفتية على مرضات الله ومحبة الله، لكن هذا اتباح للحقين اللي كانوا في الصغر قبل أن يتربى في المساجد قبل أن يدخل المسجد الحرام. نقول بالأخص المسجد الحرام، لأن كلنا بدأنا نعاني والناس تشخصص من الضيق والزحام، فرأيت بعيني من هؤلاء الأحداث تصرفات يعني لا طريق، قد تؤذي الأخيار وقد تصمهم بأمور لا طريق بها، وقد يكون بينهم من هو ليس بالمنتج من ذلك الالتزام المستقيم تلك الاستقامة فيجر إلى غيره تبعات لا تسمح الله. ومن هنا يرجو إعادة النظر لو أمكن أن كان هؤلاء أن يصحبوا إلى المساجد الأخرى، وأن لا يعتكف في المسجد الحرام إلا أناس يعقلون معنى الاعتكاف، وأناس فعلا سبق أن جئنا بهم فوجدنا فيهم الجد والاجتهاد والانضباط، فهؤلاء أولى وأحق أن يؤتى بهؤلاء الأحداث ويشوشون ويضيقون على من هو أولى وأحق. هذا أمر أخشى أن يكون فيه إثم وزر الإنسان، لأن الأسباب التي تسبب الناس تعاطيها لا شك أنه يحمل الإنسان المسؤولية. فعلى المربين والأساتذة أسأل الله أن يعظم أجورهم وينزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة، أن حافظوا على أبناء المسلمين، فوالله نغبطهم على هذه النعمة ونغبطهم على هذا الخير، وادعوا لإخوانكم ونصلوا لهم التوفيق والسداد. فأمثال هؤلاء على فغور الإسلام، لأن شباب المسلمين لو لم يحفظوا لهدفهم فجزاهم الله خيرا أنهم جبوا أمثال هؤلاء إلى بيوت الله وعرفوهم طاعة الله، لكن ليس كل مجتهد مسلم. ومن هنا ينبغي أن تضبط هذه الأمور بالرجوع إلى العلماء واستشارتهم وانتقاء النوعية التي مثلها أهل أن تعتكف، مثلها أهل أن تدخل هذا البيت المعظم المشرف، فلا تسقط منهم الأخلاق المؤذية والتشويش على الغير والأفعال التي لا تليق. هذا الذي يعني أرجو أن يكون من هؤلاء الذين أرجو من الله تعالى أنهم يريدون الخير لهم ولهؤلاء الشباب. المسألة أيضا السادسة في الاعتكاف، هناك أمور ينبغي على المعتكف أن يراعيها من تحدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ومن أعظمها الاجتهاد في إحياء ليالي العشر. فالعشر الأواخر فيها سنة الإحياء، ويحيي ليلها كاملة، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فإذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ذلك العبد الموفق السعيد الذي تكون عنده أجمل ساعة وأجمل ساعة في اعتكافه حينما يقول الله أكبر فيدخل في صلاته وفي نافلته وعبادته، فإذا قال الله أكبر وانشرح صدره وخشع قلبه واطمأن فؤاده وأقبل على الله عز وجل بصدق وكمال خشوع وخضوع متخشعا متذللا متذللا إلى ربه، أكره ما عنده أن يأتي أحد يشغله عن الله جل وعلا. لكن إذا كان الأمر على العكس فليبكي على نفسه، إذا أحس أنه أثناء الصلوات في ضيق وكرب وأنه والعياذ بالله أنه في ساعة ثلاثين من يزوره ويجلس معه فإنه يأنس وينشد فإنا لله وإنا أصيبت مقاطع. إذا كان أنس بغير الله أعظم من أنس بالله فليبكي على نفسه، معتكف يحب أن ينافي ربه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تقرب له قبة فلا يرى الناس ولا يرون الناس. وهذا من أخذ الأسباب التي تحيل الاستجماع الفكر والنفس حينما تحبس هذه النفس الآثمة الظالمة 360 يوم في السنة وهي ترفع هذه السويعات فقط قهر وقصر على طاعة الله عز وجل ومحبة الله، لكي تتعود الخير وتتعود مرضاة الله عز وجل. ومن الناس من تفتح له أبواب الرحمة فلا تغلق عنه أبدا، ومن الناس من تفتح له أبواب السعادة فلا يشقى بعدها أبدا. ولقد رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان حينما كنا في الصغر ترى الرجل إذا دخل معتكفه لا تسمع منه إلا قرآنا أو ذكرا أو بكاء من خشية الله عز وجل. يحرص نفسا على طاعة الله عز وجل حباس الصادق المقبل المريب المخلص لله سبحانه وتعالى. وكان الرجل منهم فيما رأيت إذا خرج من معتكفه لا يجاوز بصره موضع قدميه، لا يمشي إلا هو مقطع الفكر حتى ينشغل بذكر الله عز وجل، فلا يعرف الناس ولا يعرفه الناس. هذا فقط من باب الإعانة على خير، وإلا يجوز لك، ما نقول له حرام، يجوز لك أن تتكلم بقدر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارته صفية رضي الله عنها في معتكفه وقام يقلبها عليه الصلاة والسلام ويودعها، وهذا يدل على سماحة الشريعة وبعد عن التنطع في العبادة والغلو في الدين. ولكن على المسلم أن يحرص كل حرص أن يكون ذلك بقدر وأن يكون في حدود معقولة، كأن يأتيك أخ في الله تباصق وتعين على ذكر الله عز وجل، وحبذا أن يكون حديثك معه بما يعين على هذه العبادة الجليلة العظيمة. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها عدم إضاعة الوقت في الخلافات والنقاش في المسائل العلمية، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان في باب الشر جاءه من باب الخير. فهذه الخلافات والمناقشات قد تغير الصدور، خاصة وأن طلاب العلم إذا أصبح كل منهم يفضل شيخه وقد يغلو فيه ويظن أنه لا صواب إلا ما قاله. وعلى هذا إذا جاءك أي شخص وأنت قد قرأت على عالم موثق بدينه وعلمه بالدليل قل له هذا مبلغ علمي وهذا الذي أخذته عما رضيته حجة دوني وبين الله، فلا تشوش عنه. إذا أراد مناقشة وأنت ما عندك حصيلة في الأصول قل له يا أخي لو أنها بين الشيخين جالسين هل تستطيع أن تجد حكما بينهم؟ لأن تصرف تصرفات ما نعي معناها ولا نعي آثارها. كما أنني ليس من حقي أن أخطأك وأنت تتبع هذا العالم الجليل، وهو قول من أقوال السلف، ليس من حقك أن تخطئني وأنا على قول إنسان من أهل العلم وله دليل. هذا الذي عاشت عليه الأمة وكان عليها سلفها، أن المسائل الخلافية الفقهية إذا قال الإنسان فيها بالدليل وله سلف لا ينكر عليه ولا يفرق عليه. يقول يا أخي هذا الذي أنت رضيته فيما بينك وبين الله وهذا الذي أنا رضيته فيما بيني وبين الله، لا تعتب علي ولا أعتب عليك، أنت لك سلف ولك حجة وأنا من سلف للحجة وينتهي الأمر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع وقوع الخلاف بينهم في المسائل، لكن يصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم وراء بعض. أما أن يدخل الإنسان في أي مسألة فقهية وهو يحس أنه لا يصيب إلا شيخه وأنه لا مصيب إلا من تلقى عنه العلم فقد حجر واسعه واعتقد ما لا يجوز اعتقاده، فكل يخطئ ويصيب. ولكن عليه أن يقول قولي الصواب يحتمل الخطأ وقول غيري في اعتقادي خطأ يحتمل الصواب أن أعبد الله بهذا. وكنا إذن طلبنا العلم كان مشايخنا رحمة الله عليهم يوصونا بأننا نلزم الدليل، ما دام أنهم قالوا بقولهم ولهم حجة ودليل فإننا نلزم ذلك ولا نلتفت إلى تشويش أحد. ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى أننا ارتحنا من كثير، وكنا نرى بعض زملائنا يختلفون ويتناقشون وإذا بالأمر يستجريهم الشيطان إلى درجة طعن بعضهم في مشايخنا وكلام بعضهم في شيخ الآخر، حتى نسأل الله السلامة والعافية يقع في هذا الإثم العظيم. ومن أعظم ما رأيت دماء وشقاء على الإنسان عداوته لأهل العلم، عداوة أهل العلم إذا يكون أولياء الله العلماء فلست أدري من هو ولي الله. ومن هنا ينبغي الحذر مثل هذه الأفات. تقول هذا لأنه بلغنا عن بعض طلاب العلم أصلح من الله أنهم يجلسون في المساجد ويتناقشون في بعض المسائل الخلافية في الاعتكاف ويسجد بعضهم على بعض إذا اختلف عددان، قال أحدهما هذا جائز لكذا وقال الآخر لا يجوز لكذا، لا تعتب على هذا ولا تعتب على هذا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة أن الصحابة اختلفوا في فهم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلى الطائفة في الوقت مراعاة للأصل وعندها حجة، وصلى الطائفة بعد خروج الوقت مراعاة للمكان على ظاهر له. قال الراوي: فلم يعنف تلك الطائفة. هذه السنة. فالذي لا يعنف العلماء والذي لا يعنف طلاب العلم الذين يخالفونه فقد أصاب سنة للسلم وهديه، والذي يعنف خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنف وعنده دليل وعنده حجة. لا يجوز هذا من عنده دليل وعنده حجة واضح وله سلف. أما إذا كان قولا شاذا هذا أمر آخر، إذا كان قولا شاذا لا إشكال في ربه وبيان عوره ونقصه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل به وإنما يفكى من ذلك العلم والتبيه عليه. من الأمور التي يوصى بها من يريد الاعتكاف وهي الوصية الأخيرة أن طاعة الله عز وجل تلتمس نحيث بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا اعتكاف بإضاعة الواجبات، لا يعتكف المعتكف وعنده حقوق وواجبات تضيع باعتكافه، فإن الفريضة مقدمة على النافلة. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. فالذي عنده والد احتاجه أو والد احتاجه أو والدان احتاجان إليه عليها أن يلزم رجلهما فإن الجنة فن. قال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحل والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي السنن أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. هل هناك أفضل من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته بالجهاد؟ قال: أقبلت من أبايعك على الهجرة والجهاد. ليس هناك أعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول له: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فكل من كان له والدان يحتاجان إليه فليحتسب. وأوصي أمثال هؤلاء وكل من شغل بوالد أو والد أو زوجة مريضة أو ابن مريض أو أحد من قرابتي شيخ كبير كأعمامه وأخواله ويحتاج إليه، أوصي أن يلزم هذه المواطن التي فيها رحمة الله، وأن ينوي في قرارة قلبه أن لو زال هذا لكان من المعتكفين حتى يبلغه الله أجر الفضيلتين ويكون فائزا برحمة الله عز وجل. هذا بعمله وهذا بنيته. فينال بالعمل فضيلة الواجب، وينال بالنية فضيلة المندوب والمستحب. كذلك تفريج الكروبات، حرص على تفريج الكروبات أثناء الاعتكاف. هل من الاعتكاف أن الشخص يعتكف فيرى إخوانه الفقراء أو يعلم بأخيه مديون ولا يفرج كربته؟ يعني رمضان مدرسة تفريج حقوق الإخوان، فالمعتكف يتذكر إخوانه، فإنه إذا أصبح يدخل المسجد ويخرج على مرأة ومسمع من الفقراء والضعفاء والمساكين المحتاجين وهو غني ثري قد أنعم الله عز وجل عليه بالنعم والمنن، فلم تحدث نفسه أن يكفف دمع يتيم أو أرملة أو يجبر فقر مسكين أو محتاج أو يفرج كرب مديون أو ينفس عنه، فليبكي على نفسه. فنسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فعلى المسلم أن يحرص على هذا وأن يتخذ من اعتكافه زادا، حتى قال بعض العلماء لاستحباب تفريج الكروبات وتوسع المسلمين على الاعتكاف، وأنه لو سعى في حاجة المسلم وتفريج كروبات في حديث مرفوع فيه ضعف فيه كلام، ولكن أئمة السلف وأثر عنهم وصح عنهم من قالوا بهذا في تفريج الكروبات وتوسع المسلمين على الاعتكاف، لأنه إذا اعتكف كانت منفعته قاصرة، وإذا فرج الكروبات عن إخوانه المسلمين كانت منفعته متعدية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم لا تزل بنا بذلك أقدامنا، اللهم ثبت به على الصراط أقدامنا، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، وأسعدنا في دنيانا وأخرانا يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في شهرنا، واجعلنا من صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم نسألك في هذه الساعة من فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره يا رب العالمين. اللهم أنعم علينا برحمتك وهمنا بواسع مغفرتك، وتب علينا في التائبين واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مذلين. اللهم اجعلنا مرحومين موفقين شعجاء، وكمل لنا ذلك بحسن الختام والفوز بدار السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجمال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تسبغ شعائر رحمتك على موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم خص بذلك والدينا، اللهم خص بذلك والدينا ومشائخنا ومحبينا ومن له الحق علينا. اللهم أصلح لهم في قبورهم ونورهم فيها، اللهم أصلح لهم في قبورهم ونورهم فيها، اللهم أصلح لهم في قبورهم ونورهم فيها، واجزهم لقاء ما صنعوا إلينا من الخير والعلم والبر خير ما جزيت المعلم العظيم وصاحب خير عن خيره يا حلو يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة، اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغث هذه الأمة وعجل بتفريج الكربة وزوال النكدة. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شلهم، فرق جمعهم، اقسم ظهورهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل قروشهم، وصدع بنيانهم، اللهم اقسم عددا ثمهم بددا، لا تغادر منهم احدا، انك انت السميع العليم. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، وفقهم لما تحب وترضى، خذنا واصلهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه.